فبعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان له اليمن على ثلاث أقسام مع بعثة عليه الصلاة والسلام. فما كان من يهود اليمن إلا أن كانوا كغيرهم من اليهود في بقية الجزيرة أن أنكروا بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوا بذلك. إذ قام بعضهم بشدخ اليهودي وقاموا برجمه حتى قتلوه، وهذا يدله على عظيم البغض في اليمنيين لليهود لأنهم يحاربون الإسلام ويحاربون دعوة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله إمام حفظه الله ورعاه في التاسع من شهر المحرم لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. اليهود في اليمن قبل الإسلام وبعد الإسلام، نبذة مختصرة.
فإنا نحمد الله عز وجل على ما أنعم به، وإن كانت الفتن في الوقت الراهن مدلهمة ومظلمة وكبيرة ومدمرة، ولكن بعض الشر أهوى من بعض، بعض الشر أهوى من بعض. فوجود بعض الفتن وإن كان فيها من المحن ما فيها إلا أنه أهون من وجود ديانة أخرى وملة أخرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سمعتم في الخطبة الماضية ما قام به اليهود الذين كانوا في المدينة وما حولها من أنواع المكر والكيد والفجور ونقض العهود وإثارة الحروب والقتل والقتال ضد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وإني في مقام هذا سأذكر لكم نبذة مختصرة عن اليهود الذين في اليمن قبل الإسلام وبعد الإسلام. ذكر غير واحد من المؤرخين أن تبع والذي اسمه أسعد وكنيته أبو كرب أنه توجه إلى يثرب من أجل قتال اليهود هناك، فالتقفه عالمان من علماء اليهود وجلس معه وبينا له، وإما قال له إن هذه البلدة ستكون مهاجر نبي يبعث في العرب ثم يهاجر إليها، فحذره وخوفه من أن يقاتل اليهود لأن هذه البلدة كما سمعتم. فقبل منهما وتأثر بكلامهما وترك القتال، ثم توجه إلى مكة من أجل هدم الكعبة. فقال له هذان أيضا العالمان من اليهود، قال له إن هذه الكعبة بيت الله، وإن الله عز وجل ينتقم من كل من اعتدى عليها، ولا تتسبب في هلاك نفسك وهلاك جنودك وقومك. فقال لهما وماذا أصنع؟ قال له اذهب إلى بيت الله الحرام وطف حول الكعبة. وبين له بعض الأمور فذهب إلى هناك، ثم طاف حول الكعبة وقام بكسوة الكعبة وهو أول من كسى الكعبة، ثم رجع إلى اليمن وقد دخل في دين اليهود. فلم يقبله منه أهل اليمن، لم يقبله منه أهل اليمن. وهذا تبع هو الذي ذكر في الأحاديث أنه قد أسلم، فقد جاء من حديث سهل بن سعد ومن حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا تبعا فإنه أسلم. وصح عن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت إن تبع كان رجلا صالحا، إن تبع كان رجلا صالحا، فرجع إلى اليمن ولم يدخل قومه في اليهودية، استمر قومه على ما هم عليه على عبادة الأصنام والأوثان. ولهذا قال الله أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقول أهم خير أي قريش، أي كفار قريش، فربنا يخاطب كفار قريش ويقول أهم خير من قوم تبع الذين كانوا مجرمين، أي كافرين مشركين بالله، فأهلكهم الله وعذبهم على ما كانوا عليه من الشرك والكفر عياذا بالله. هذا ما تعلق بتبع. كذلك أيضا كان هذا قبل ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام، ثم حصل أنه دخل في دين اليهود دون واس، وصار له قبول وهو ملك من ملوك اليمن، فدعا إلى اليهودية ودخل من اليمنيين في اليهودية الأعداد الكبيرة، خصوصا من حمير، وهو المراد والمعني في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، الآيات إلى آخرها. ذكر المفسرون ومنهم السمعاني رحمه الله قال ذكر في التفسير أن عددا من أتباع عيسى كانوا على التوحيد وكانوا في نجران، فجاءهم دون واس وهو ملك من ملوك اليمن وأمرهم أن يدخلوا في اليهودية فأبوا، فقام بإحراقهم بالنار وأخد لهم الأخاديد في الأرض وألقى بهم في النار. فهنا كانت شوكة اليهود في اليمن شوكة قوية، وصار لهم صولة وجولة في بلاد اليمن، واستمر أمرهم هذا حتى غزاهم الأحباش، حتى غزاهم الأحباش قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما غزاهم الأحباش وانتصروا عليهم ضعفت قوتهم ووهى أمرهم، وصار أمرهم إلى إدبار، وصار أمرهم إلى إدبار. هذا ما كان قبل الإسلام باختصار. فلما بعث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكره الله في التوراة والإنجيل، وذكر دعوته وبعثته وذكر أصحابه، وكان اليهود الذين في اليمن يوجد عندهم من النسخ من التوراة التي هي من أصح النسخ وأقلها تحريفا، فكانوا يعلمون علم اليقين ما بشرت به التوراة والإنجيل من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يهود اليمن على ثلاثة أقسام مع بعثة عليه الصلاة والسلام. القسم الأول الذين دخلوا في الإسلام وهم عدد قليل جدا، ككعب الأحبار وهب بن منبه وأمثالهم من علماء اليهود الذين دخلوا في الإسلام صادقين، وهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من دخل في الإسلام منافقا وليس بصادق، من أجل أن يطعن في الإسلام وأهله، ومن أجل أن يسعى في إثارة الفتن بين المسلمين من داخل المسلمين وعلى أيدي المسلمين. ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ اليهودي كان من يهود اليمن، فلما كان في خلافة عثمان تحرك من اليمن إلى مصر، وذلك أنه سمع أنه في مصر يوجد من يعصي عثمان، من يعصي عثمان ومن يطعن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، فذهب إلى مصر وحزب له من حزب من أهل مصر وهكذا من أصحاب العراق، وجمع حوله من جمع، ثم قدم إلى المدينة وجرى ما جرى، وكان هو الذي سعى في قتل عثمان، فقتل عثمان مظلوما وقام بتلك الفتن الكثيرة. هذا الصنف الثاني من يهود اليمن، ألا وهو كما سمعتم الدخول في الإسلام من أجل محاربته ومحاربة المسلمين بأيدي المسلمين. الصنف الثالث من اليهود وهم الذين بقوا على يهوديتهم ولم يدخلوا في الإسلام، لا متظاهرين ولا شيء، بقوا على ما هم عليه، وهؤلاء استمروا على ما هم عليه من اليهودية، واستمروا على ما هم عليه من أنواع الفتن والمكائد والمكر. وإما كان من هؤلاء اليهود الذين في اليمن أنهم أنكروا صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنكروا بعثته والتبشير به الذي وجد في التوراة والإنجيل، مع أنهم كانوا قبل ذلك يحدثون أهل اليمن ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبخروجه عما قريب. وربنا جل شأنه قد بين لنا بيانا شافيا ما ذكر في التوراة والإنجيل من أمر بعثة الرسول وأوصافه ودعوته وأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال الله في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقوله عندهم، المراد بذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال: مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من البيان في التوراة. وقال الله في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ومعنى مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أي صفتهم، فهذه صفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التوراة والإنجيل. وقال الله: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في القرآن الكريم التي تبين أن النصوص في التوراة في بعثة نبينا وصفات أصحابه وصفة دعوته الشيء الكثير. ولهذا روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سئل عن صفة النبي في التوراة فقال: كانت صفته في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك بالمتوكل، أنت عبدي ورسولي سميتك بالمتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أن يقول لا إله إلا الله فيفتح الله بها آذانا صماء وأعينا عمياء وقلوبا غلفاء. وهذا الحديث قد جاء أيضا عن كعب الأحبار وغيره، قد جاء عن كعب الأحبار وغيره إلى غير ذلك مما هو في التوراة وفي الإنجيل من أمر بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما كان من يهود اليمن إلا أن كانوا كغيرهم من اليهود في بقية الجزيرة، أن أنكروا بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوا بذلك وكتموا النصوص الواردة في ذلك وغيروا وبدلوا. فاستمر اليهود الذين في اليمن استمروا ولم يخرجوا من اليمن، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا إلى إخراج اليهود من جزيرة العرب، ولكن لم يحصل هذا بالنسبة لليمن، فقد قام عمر رضي الله عنه بإجلاء اليهود من الحجاز فأخرجهم من الحجاز وكانوا آلافا مؤلفة، وقام بإخراج النصارى من نجران، وبقي اليهود في اليمن لم يتسنى لعمر ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله عنهم جميعا أن يقوموا بإخراجهم، فبقي اليهود في اليمن يدفعون الجزية للأئمة ويشترط عليهم الشروط، ولكنهم لا يفون، فهم أهل النقض وأهل النكث للعهود وأهل الغدر والكذب وأهل العدا الكبير السافر للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان من شأن اليهود أنهم كانت لهم صولات في السعي في إفساد أهل اليمن. لما جاءت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، معروف أن أهل اليمن استجابوا لله ولرسوله وقبلوا دعوة الله ودعوة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت الردة في بعض المناطق اليمنية كحضرموت وغيرها، حصلت الردة. يذكر بعض المؤرخين أن اليهود كانوا وراء هؤلاء المرتدين وكانوا وراء حصول هذه الردة، لأنهم يحاربون الإسلام ويحاربون دعوة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ويذكر بعض المؤرخين أن الأسود العنسي الذي قام بثورة عارمة في اليمن، وأنه جر وراءه عددا كبيرا من اليمنيين إلى الكفر بما جاء به الرسول وإلى الردة عن الإسلام، أن وراءه اليهود قاموا بهذا، أن وراءه اليهود قاموا بهذا. واليهود في الوقت الذي بعث فيه الرسول لم يكن لهم قوة ولا شوكة، ولكن كانوا يعملون عن طريق الدسائس وعن طريق التوصل إلى الأفراد من أجل إلقاء الشبه عليهم ومن أجل إثارتهم بأنواع من الفتن. وكان من عظيم ما عرف به اليهود في اليمن الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء به والتسخط إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يريدون أن يذكر رسول الله. وكانت معاملتهم هذه من أسباب أن أهل اليمن كرهوهم، وأن أهل اليمن كانوا منهم على حيطة وعلى حذر، وصاروا لا يستجيبون لهم لما علموا ما هم عليه من هذه المحاربة الشنيعة. بل كان أهل اليمن يكرهون اليهود أيما كره بسبب هذا الذي كان يظهر منهم، وتحصل منهم الفلتات وتحصل منهم المعاملات السيئة والأقوال الخبيثة الدالة على عظيم خبثهم وعلى عظيم محاربتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ولما جاء به. ومن ذلك ما ذكره بعض المؤرخين أن رجلا من اليمنيين في عدن كان مقعدا، أي مريضا، طريح الفراش، فقال يا محمد خذني، يعني يريد أن يقوم، فكان يهودي موجودا عنده، فقال دع محمدا ينفعك، دع محمدا يقمك، دع محمدا كذا، وأخذ في الطعن والكلام في الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل إنما دعا رجلا عنده أنه يعينه على القيام، فلما حصل هذا من هذا اليهودي اشتكي به إلى الأمير وإلى القاضي، فجيء به واجتمع المسلمون في عدن بسبب هذا الحادث، وذهبوا إلى المحكمة ومن ثم يطالبون بإقامة الحد على هذا اليهودي. فبينما هم مجتمعون هناك والكلام حاصل والخوض حاصل، إذ قام بعضهم بشدخ اليهودي وقاموا برجمه حتى قتلوه. وهذا يدله على عظيم البغض في اليمنيين لليهود بسبب نكيرتهم هذه وجريمتهم هذه الشنعاء، ألا وهي أنهم يكرهون الرسول ويستهزئون به ويطعنون فيه ويقدحون في دعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر بعض المؤرخين أن الإمام المتوكل وهو إسماعيل ابن القاسم أنه أجلى اليهود من صنعاء وخرب كنائسهم بسبب أنهم سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا ما ذكره لنا أحد الإخوة أن رجلا من اليمنيين بات في قرية من قرى اليهود في اليمن، ثم أصبح فمر على قوم في المسجد بعد صلاة الفجر، وهؤلاء القوم في المسجد يذكرون الله ويصلون على النبي، فقال لهم هذا اليمني، قال لهم أتظنون أن الخالق يصلي على المخلوق؟ ويريد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أحد الحاضرين وكان ذكيا، قال له أين بت الليلة؟ قال بت في القرية الفلانية وهي قرية اليهود، فعلموا أن اليهود ألقوا عليه هذه الشبهة وأنهم دعوه إلى أن يكفر بالنبي ويرتد عن دينه ويقول هذا الكلام الذي هو تكذيب للقرآن الكريم. فالله عز وجل يثني على أنبيائه ورسله وهكذا يبين ما لهم من المكانة العالية والمنزلة والعصمة إلى غير ذلك، وذلك من عطاء الله لهم ومن حفظ الله لهم، وذلك من اصطفاء الله لهم. فثناء الله على أنبيائه ورسله هذا يدلنا على مكانة الأنبياء والرسل العالية العظيمة. ومن ذلك الصلاة على النبي والصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله صلى على نبينا وعلى الأنبياء وسلم على نبينا وسلم على الأنبياء، هذا معلوم في القرآن الكريم. فهكذا كان اليهود يتعاملون بهذه المعاملة الشنيعة في محاربة الإسلام ومحاربة أهله وإثارة الفتن فيما بينهم. وما اشتهر به اليهود في اليمن أنهم أرباب السحر، أنهم أرباب السحر، فالسحر في أوساطهم يكون كثيرا، يكون كثيرا، ويقومون بتعاطي السحر في إيقاعه في أهل اليمن، فكان هذا يقع كثيرا. وقد اشتهر اليهود في ريدة بتعاطي السحر أكثر وأكثر، فكان يرحل إليهم ويصر إليهم من اليمنيين من أماكن شتى وأماكن بعيدة من أجل أن يأخذوا منهم السحر عياذا بالله. فالسحرة في اليمن إن كثرتهم وإن وجودهم من أسباب ذلك، تلقي السحر عن اليهود، تلقي السحر عن اليهود، وجود الكتب وتيسير كتب السحر في بلاد اليمن كان عن طريق هؤلاء، كان عن طريق هؤلاء الذين كانوا يعيشون في إلحاق الأضرار الجسيمة، في إلحاق الأضرار الجسيمة بأهل اليمن. أما ما تعلق بشربهم الخمور وغير ذلك من الفجور فهذا أمر معلوم وهذا أمر مشهور. هذه نبذة مختصرة عما كان عليه اليهود في اليمن. وكان اليهود في اليمن يدعون بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج فيهم المسيح المخلص، وأنه سيقيم لهم دولتهم، أنه سيقيم لهم دولتهم، وأنه سيقضي على الإسلام ويقضي على أهله. ولهذا لما جاءت الدعوة إلى استيطان فلسطين وإلى الهجرة إلى فلسطين من قبل الماسونية الصهيونية اليهودية، كان اليهود الذين في اليمن ممن نشط لذلك وتحرك إلى ذلك، فقد بدأ تحركهم من سنة 1911 إلى عام 1948 واستمر ذلك إلى ساعتنا هذه. لكن كان في هذا الوقت كان تحركهم أكثر، فما قامت دولة اليهود إلا وقد ذهب وخرج من اليمن الأعداد الكبيرة. ونحمد الله الذي يسر بخروجهم والذي سهل خروجهم والذي أراح أهل اليمن من بقائهم في هذه البلاد التي لا تصلح إلا للتوحيد، لتوحيد الله وإخلاص الدين له، لا تصلح إلا أن يكون أهلها أهل اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل التمسك بالدين والشرائع والأحكام التي جاء بها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فصارت اليمن في الوقت الراهن ولله الحمد والمنة طاهرة من عصابة اليهود، ولم يبق في اليمن من اليهود إلا أعداد قليلة، منهم من يذكر أنهم 50 إلى غير ذلك، والله أعلم بحقيقة الأمر، إلا أنهم قليلون والحمد لله. فجاء إخراجهم من هذه البلاد، بلاد الإيمان وبلاد الحكمة وبلاد السنة وبلاد التوحيد وبلاد التمسك بالدين وبلاد العفاف والطهر وبلاد صحة المعتقد وسلامة المنهج، جاء إخراجهم من قبل الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أنقذ أهل اليمن منهم، فلله الحمد والمنة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. معاشر المؤمنين، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الخلفاء من بعده والولاة ولاة أمور المسلمين، دعاهم إلى إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قبل موته بأيام يسيرة، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب. والمراد بالمشركين هنا اليهود والنصارى، واليهود والنصارى مشركون كما هو معلوم من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، وإن كان إطلاق المشركين في القرآن والسنة يراد بذلك عبدة الأصنام والأوتان، لكن قد يراد بهم اليهود والنصارى إذا وجدت القرينة كهنا. فقال عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آخر ما عهده النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لا يجتمع في الجزيرة دينان، لا يجتمع في الجزيرة دينان، أي لا يجتمع دين الإسلام مع غيره من الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من أنواع الأديان الكافرة والملل المهلكة المدمرة. وكذلك أيضا جاء عن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لئن عشتم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لئن عشتم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذه عزيمته، وهذا أمره، وهذا مطلبه، وهذا بيانه عليه الصلاة والسلام. فليحمد الله أهل الجزيرة العربية أن خصهم بالإسلام واصطفاهم بالإيمان وجعلهم من أتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فما وجدت ملة من الملل الكفرية إلا وكان لها الآثار السيئة على المسلمين في إفساد عقائدهم وفي إفساد أخلاقهم وفي إثارة الفتن بينهم وفي إلقاء الشبهات عليهم إلى غير ذلك. فأهل الجزيرة العربية المطلوب أن يحافظوا على بقائها سليمة، سليمة من اللواتات وسليمة من الدعوات، من الدعوات التي حذر منها الإسلام، فإنه من جملة المخازن على بعض الملوك، على بعض الملوك أن يسمحوا الآن، أن يسمحوا ببناء كنائس، ببناء كنائس في الجزيرة العربية، فهذا من الانحراف العظيم، وهذا من جر الملل الكافرة إلى جزيرة العرب بعد أن حاربها الإسلام وحاربها الرسول وحاربها أهل الإيمان وأخرجوها بكل ما أوتوا. فيا معشر المسلمين، المطلوب المحافظة على الجزيرة العربية وبقاء سلامتها، والمحافظة على بقاء سلامتها من أنواع الفتن المدلهمة، ومن ذلك وجود هذه الملل، وجود هذه الملل. فإن اليهود الذين خرجوا من اليمن وصاروا الآن على وجه الخصوص كثيرين وموجودين في فلسطين، فإن هنالك من يريد ردهم إلى بلادنا اليمنية، فليكن ولاة الأمور وليكن كبار القوم وليكن العلماء على حذر من قبول هذه الصفقة الخاسرة، من قبول هذه الصفقة الخاسرة. فإنا نحمد الله عز وجل على ما أنعم به، وإن كانت الفتن في الوقت الراهن مدلهمة ومظلمة وكبيرة ومدمرة، ولكن بعض الشر أهوى من بعض، بعض الشر أهوى من بعض. فوجود بعض الفتن وإن كان فيها من المحن ما فيها إلا أنه أهون من وجود ديانة أخرى وملة أخرى في جزيرة العرب أو في جزء من أجزائها، أو في جزء من أجزائها. فالمحافظة على الجزيرة العربية وعلى أهلها، وعلى أهلها من الأمور المهمة العظيمة. وإنا لنسمع ونقرأ أن هنالك من يملس على اليهود الذين كانوا في اليمن، ومن يحسن وجوههم ومن يكمل أعمالهم وسيرهم في بلادنا اليمنية. وهذه مغالطة ومخادعة وأكاذيب وأشياء ملفقة مخادعة لأهل اليمن. فلهذا ما ذكرته لكم إنما يعتبر قطرة من مطرة، إنما يعتبر قطرة من مطرة. وكتب التواريخ حافلة بما قد حصل وبما قد جرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلحنا في هذا البلد وأصلح سائر المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وإلى مرضاتك. اللهم اجمع كلمة أهل هذا البلد على توحيدك وعلى الإيمان بك وعلى القيام بشريعتك. اللهم أمن أهل هذه البلد في ديارهم وأصلح أحوالهم يا رب العالمين، وأقم الصلاة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com